هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. إخوة الإيمان في كل مكان، متابعي برنامج نهج الحياة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وندعوكم لمتابعته ونحن نسبر أغوار الحديث والاستماع والترجمة والتفسير لسورة العنكبوت. مستمعينا الأفاضل، نستهل البرنامج بالاستماع إلى الآية 41 و42 من سورة العنكبوت المباركة، بعد ذلك أعود إليكم إن شاء الله.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.
أيها الأفاضل، حياكم الله. ترى من هم الذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ هل هم عبدة الأحجار والأوثان فقط، أم أنهم أعم وأشمل؟ فقوله تبارك وتعالى في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما يعني أنه لا عزة ولا قوة لمال أو علم أو سلطان أو لأي شيء ما لم يقم على تقوى الله ومرضاته، وكان مظهرا لطاعته وإرادته. فالعلم قوة وخير إذا كان دعامة للحق والعدل ووسيلة لنمو الحياة وازدهارها، والعلم ضعف وشر وكفر بالله وبالإنسانية إذا كان وسيلة للبغي والعدوان وللخراب والدمار، كذا المال والسلطان وغيرها. على هذا فإن الذين اتخذوا من دون الله أولياء هم عبدة الأوثان، ومن أعرض عن الله مغترا بمال أو علم وفهم أو سلطان، ومن بغى وسعى في الأرض فسادا، قد شبه سبحانه وتعالى قوة هؤلاء ببيت العنكبوت الذي يبقى إذا سكنت الرياح ولم يعترضه أي عارض، وإذا هبت الريح أو اعترضه أدنى شيء يصبح هباء لا عين له ولا أثر. أي أن كل من أعرض عن الباري عز وجل معتمدا على وثن أو علم أو مال أو سلطان فهو من الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ومن يتخذ من دون الله وليا فهو من الخاسرين. يقول الجاحظ في كتابه الحيوان: إن ولد العنكبوت يقوم على النسج ساعة يولد، ومادة نسيجه من الخارج لا من جسده، وإنه لما عرف عجزه عما يقوى عليه البيت احتال بخيوطه على صيد الذباب من أجل قوته. وعلى العاقل أن يسأل نفسه وعقله: من الذي ألهم العنكبوت فن النسج وذله ساعة يولد على المادة التي تصلح لنسجه؟ وأي مهندس وضع له تصميم هذا البيت على شكل مصيدة للذباب؟ وهل جاء هذا بالصدفة وإذا تكررت الصدفة مرتين أو ثلاثا فهل تتكرر في كل عنكبوت ولد أو يولد إلى ما لا يبلغه عد ولا حصر؟ تبارك وتعالى عما يفترون. كلا، إنه سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى. وقوله تبارك وتعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، أي من الأوثان وغيرها مما يعتمدون عليه من دون الله كالمال والسلطان. والمعنى إنه تبارك وتعالى يعلم حقيقة هذه الأشياء التي يعتزون بها، وإنها لا تغني عن الله شيئا، وهو العزيز الحكيم، عزيز بقدرته، حكيم بتدبيره. ما أوضحته الآيتان أولا من أساليب القرآن لإيضاح الحقائق التمثيل والتشبيه بما هو معروف ومألوف ويتفهمه الناس كلهم في كل زمان ومكان. ثانيا، أساس الإيمان محكم وقوي، أما أساس الشرك فهو ضعيف وواهن. ثالثا، من يتكل على الله يكفه الله ويغنيه عما سواه، وإلا مثله مثل العنكبوت اتخذت بيتا هو أوهن البيوت. لذا فإننا مدعوون لعبادة الله تبارك وتعالى الخالق القادر القاهر الذي يخر له ما في السماوات والأرض ركعا سجدا، هو الحكيم العليم بذات الصدور. أحبة الإيمان، الآن نبقى مع قوله تبارك وتعالى في الآيتين 43 و44 من سورة العنكبوت:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين.
أيها الكرام، تلك إشارة إلى ما في القرآن من أمثال كالعنكبوت ونظائره، ينبه الله تبارك وتعالى الناس بها إلى وحدانيته وعظمته، ولكن لا يعي هذه الأمثال وغيرها من آية الذكر الحكيم إلا ذو العقول والبصائر. وقوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي على وجه الحكمة والمصلحة، ولم يخلقها عبثا ولهوا. والحكمة من خلقها أن تسكنها الخلائق وينتفع بها، ويستدل بصنعها وعجائبها على وحدانية الله وعلى عظمة الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين المنتفعين بذلك. وهذا الإتقان دليل قاطع على وحدانية الله وعظمته عند المنصفين الذين يبتغون الحق ويؤمنون به لوجه الحق تبارك وتعالى. ومن دروس هاتين الآيتين نستفيد ما يلي: أولاً، الأمثال القرآنية تمتاز بعمقها ودقتها، ولا يعيها إلا العالمون وذو البصائر والألباب. ثانيا، لم يخلق الكون وما فيه مصادفة وصدفة، وإنما وفق برنامج معلوم وغاية معلومة، وطبقا لنظام ثابت لا يتغير، وسنة إلهية جارية لا تختلف وحقيقة لا تتغير، كما تشير ويشير قول الباري عز وجل في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. وكذا في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثالثا، لا يعي المشركون والكافرون آيات الله وما خلق، أما المؤمنون فإنهم يستدلون بذلك على وحدانيته وعظمته سبحانه وتعالى. مستمعينا الأفاضل حياكم الله، أدعوكم لمتابعة واستماع الآية 45 من سورة العنكبوت المباركة. أعود إليكم بعد الاستماع.
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أيها الكرام، تأمر الآية بتلاوة الوحي الإلهي وما فيه من الأمثال للناس في القرآن لعلهم يفقهون ويتقون قبح عبادة الأصنام والأهواء، ثم تأمر الآية بإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمصلي يحرم عليه التفوه بكلمة أو التحرك بما يناقض طبيعة الصلاة ويبطلها، ولا يحرم عليه أن يقول ويفعل ما يتلاءم مع الصلاة وصحتها، كما لو زاد في التسبيح والتحميد حين الركوع والسجود، أو تصدق لوجه الله أثناء الصلاة دون أن يخل بشيء منها، كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حين تصدق بخاتمه وهو راكع. وعلى هذا يكون المراد بالفحشاء والمنكر كل قول أو فعل يبطل الصلاة، أي أن الصلاة تقول للمصلي حافظ علي ولا تأتي بما يبطلني ويخرجني عن هويتي وحقيقتي. أما قوله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر، فليس المراد أن ذكر الله أكبر من الصلاة، لأن الصلاة ذكر الله والشيء لا يكون أكبر من نفسه، وإنما المراد أن الله أكبر ذاكر لعباده باللطف والرحمة، وبعبارة أن الله ذاكر ومذكور، هو ذاكر لأنه يذكر عباده بلطفه ورحمته، وهو مذكور لأن عباده يذكرونه بقلوبهم إيمانا وإخلاصا، وبألسنتهم تهليلا وتسبيحا، وبأفعالهم ركوعا وسجودا، وهو أكبر الذاكرين والمذكورين لأنه رب العالمين. والله يعلم ما تصنعون من خير وشر، ويجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ما أوضحته لنا الآية هو أولا تلاوة القرآن الكريم وإقامة الصلاة في صدر برامج الإسلام التربوية، وكم أوصى ويوصي بها العلماء ورجال الدين. ثانيا، يوضح القرآن فلسفة بعض الأحكام مثل الصلاة، والتي تجنب الإنسان كل ما هو فاحش ومنكر وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، عمل الخير وما هو صالح مثل تلاوة القرآن الكريم مع إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها تبعد الإنسان عن المعاصي، وتبعد الإنسان عما هو قبيح بصورة طبيعية. رابعا، للصلاة دورها الكبير في إصلاح الفرد والمجتمع بصورة عام. وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، سبر أغوار في الاستماع إلى آيات الذكر المباركات مع نبذة تفسيرية لهذه الآيات. إلى لقاء قادم، نستودعكم الله والسلام عليكم.